اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. كان الكلام في نظرية المحقق الأصفهاني، قلنا بأنه هذه النظرية ينبغي أن تقرر أولاً بشكل جيد ودقيق، حتى بعد ذلك ننتقل إلى ما يمكن أن يورد عليها وأنها تامة أو غير تامة. من باب الاستذكار للأعزة، بالإمكان أن نشير إلى ما أشرنا إليه في مولانا أخو، لابد هم يلتفتون قبل البحث أنه يمتحنوننا هذا، حتى أنه ما أشرنا إليه في الدرس السابق أي قبل التعطيل، أن الأصفهاني رحمة الله تعالى عليه قال بأن العلقة بين اللفظ والمعنى ليست هي من الأمور الواقعية وليست هي من الأمور الانتزاعية. وفيما سبق بينا الفرق بين الأمور الواقعية، مرادنا من الواقعية يعني ما له بإزاء خارجي كالسقف، ومرادنا من الأمور الانتزاعية يعني ما له منشأ انتزاع في الواقع الخارجي. قال أن العلاقة الموجودة بين اللفظ والمعنى ليست لا هي من الأمور الواقعية ولا هي من الأمور الانتزاعية، بل هي من الأمور الاعتبارية. ما هي الأمور الاعتبارية؟ الأمور الاعتبارية بناء على هذا البيان لا هي واقعية يعني لها ما بإزاء وليس لها منشأ انتزاع أيضا. الأمر الثاني والشاهد على هذا الأمر يعني الأمر الأول، قال أنه في الأمور الواقعية والأمور الانتزاعية لا تختلف العلقة باختلاف الأنظار، يعني إذا كان هناك علاقة واقعية كالزوجية والأربعة مثلاً أو السقفية والفوق، هذه لا تختلف باختلاف الأنظار، وهذا بخلافه نجده في العلاقة بين اللفظ والمعنى تختلف باختلاف الأنظار. المطلب الآخر الذي لا بد أن يلتفت إليه، وهو أن الأمور الاعتبارية تنقسم عند المحقق الأصفهاني. الآن أنا مو بصدد التصحيح القبول وعدم القبول، وإنما بصدد تقرير النظرية. يقول أن الأمور الاعتبارية أيضا تنقسم إلى قسمين: أمور اعتبارية ذهنية وأمور اعتبارية غير ذهنية. ما هي الأمور الاعتبارية الذهنية؟ هي التي مع وجودها في الذهن موجودة ومع عدم وجودها في الذهن غير موجودة، من قبيل التسلسل الذي يقولون ينقطع بانقطاع ماذا؟ بانقطاع المعتبر، لأنكم قرأتم في محله أن التسلسل إما واقعي سواء كان معتبر أو لم يكن، والتسلسل قد يكون اعتباري، يعني ما دمت أنت تلاحظ فموجود، فإذا انقطعت الملاحظة التسلسل موجود أو غير موجود؟ غير موجود. يقول أن العلاقة بين اللفظ والمعنى ليست من الأمور الاعتبارية الذهنية، بل من الأمور الاعتبارية غير الذهنية، سواء كان هناك ذهن ولافظ يلفظ العلاقة أو لم يوجد ذلك. هذا المعنى اللي لعله ما أوضحناه بشكل واضح في الدرس السابق، يقول: ومنه ينظر، يعني في نهاية الدراية الجزء الأول صفحة 44 طبعة مؤسسة آل البيت، ومنه يظهر أنه ليس من الأمور الاعتبارية الذهنية، لأن معروضها الأمور الاعتبارية الذهنية معروضها ذهني بخلاف الاختصاص الوضعي، فإن معروضه نفس الطبيعة، لا بما هو موجود ذهنا ولا هو بما هو موجود ماذا خارجا. إذن التفتوا جيدا، يعتقد ومن هنا هو يلتزم بشكل واضح وصريح أن العلائق بين اللفظ والمعنى قائمة بين طبيعي اللفظ وطبيعي المعنى، سواء كان الذهن ولا كان هناك من يتصور ذلك ذهنا أم لم يكن، وهذا ما يصرح به هنا في صفحة 44 و45. جيد. ثم إذا يتذكر الأعزاء قال أن الأمور الاعتبارية تنقسم إلى اعتبارية متحققة بالمباشرة وإلى اعتبارية متحققة ماذا؟ بالتسبيب. وجعل في محل الكلام يعني العلق بين اللفظ والمعنى من الأمور الاعتبارية بالمباشرة لا بالتسبيب، وهذا ما صرح به في صفحة 46 و47 كالاختصاص، وقد لا يكون المعنى المعتبر تسبيبيا كالاختصاص الوضعي، فإنه لا حاجة في وجوده إلا إلى اعتبار من الواضح، ومن الواضح أن اعتبار كل معتبر قائم به بالمباشرة لا بالتسبيب، وهذا أيضا أوضحناه مفصلا فيما سبق. السؤال الأخير الذي أشرنا إليه في البحث السابق في الدرس السابق هو أنه أساسا هذه العلاقة، هذا المعتبر، ما الذي يفعله أو ما الذي يمكن أن يقرب إلى ذهننا هذه العلاقة القائمة بين اللفظ والمعنى؟ يعني من الواضح عند الجميع الذي لم يختلف فيه اثنان، عندما نذكر اللفظ الذي يعرف الوضع ينتقل ذهنه إلى ماذا؟ إلى المعنى. هذه ما هي ياد نوع من أنواع الدلالة؟ قد يقول قائلون أنها دلالة تنزيلية، يعني نزل اللفظ منزلة ماذا؟ المعنى. قد يقول قائل أنها دلالة الهوهوية، هاي نظريات متعددة في حيثية الدلالة مو في الوضع، حيثية الدلالة، يعني كأن هذا هو ذاك. قد تكون حيثية ثالثة ملازمة، يعني هذا اللفظ ملازم ماذا؟ للمعنى. المحقق الأصفهاني رحمة الله تعالى عليه يقول: لا هي ملازمة ولا هي هوية ولا هي تنزيل، وإنما هي ماذا؟ من قبيل ما أشار إليه، قال: حيثية دلالة اللفظ على المعنى من قبيل حيثية دلالة العلم المنصوب على رأس الفرسخ الدال على أنه ماذا؟ رأس الفرسخ، هذه حيثية الدلالة. ولكن مع هذا الفارق، وهو أن حيثية دلالة تلك حقيقية تكوينية، وهذه ماذا؟ اعتبارية ووضعية. ثم بعد ذلك يقول بأنه وبهذا انتهينا إلى بطلان نظرية التعهد التي هي النظرية التي اختارها السيد الخوئي، وبعد ذلك ستأتي الإشارة إليها. يقول: وحيث عرفت ذلك عرفت أنه لا حاجة إلى الالتزام بأن حقيقة الوضع تعهد ذكر اللفظ عند إرادة تفهيم المعنى كما عن بعض أجلة العصر، فإنك قد عرفت أنه لا حاجة إلى تعهد، بل هو من قبيل من يضع العلم على رأس الفرسخ، بل ليس هناك إلا وضعه عليه بداعي الانتقال من رؤيته إليه. فكذلك فيما نحن فيه غاية الأمر أن الوضع هناك حقيقي، وهنا ماذا؟ وهنا اعتباري. هذا تمام الكلام الذي أشار إليه المحقق الأصفهاني في حقيقة الوضع. هذه النظرية أعزائي أشكل عليها بإشكالات متعددة. الإشكال الأول وهو ما ذكره السيد الخوئي قدس الله نفسه في كتابه محاضرات الجزء الأول صفحة 43. السيد الخوئي ظاهر كلامه يفترض أن الوضع عملية يفهمها الجميع، بدليل أننا نجد أنه حتى الأطفال يضعون بعض الألفاظ لبعض المعاني، بل هو تعبيره حتى المجانين في النتيجة عندهم عملية وضع. فإذا كانت عملية الوضع بهذا التعقيد، إذن لا يستطيع أن يضعها مولف خواص، خواص الخواص، والتالي باطل، فالمقدم ماذا؟ فالمقدم مثله. أساسا هذا يوصلنا إلى نتيجة أن عملية الوضع تكون معقدة، ونحن نجد أن الواضع من هو ماذا؟ من الأطفال والقاصرين بل المجانين. إذن لا ينبغي أن تكون عملية الوضع عملية ماذا؟ عملية معقدة. يقول أن تفسير الوضع بهذا المعنى تفسير بمعنى دقيق خارج عن أذهان عامة الواضعين، ولا سيما القاصرين منهم كالأطفال والمجانين، مع أننا نرى صدور الوضع منهم كثيرا، والحال أنهم لا يدركون هذا المعنى الدقيق. هذا هو الإشكال الأول الذي يذكره السيد الخوئي على نظرية شيخه الأستاذ الشيخ الأصفهاني. تلامذة السيد الخوئي يعني السيد الروحاني والشيخ الفياض وغيرهما ممن عرض لهذا الإشكال، تقريبا اتفقت كلمتهم على أنه هذا الإشكال غير تام وغير وارد على المحقق الأصفهاني. لماذا؟ قالوا لأننا نحن نجد بالضرورة بأنه هذا الذي يوجد بين العرف هذا استعمال، وإلا حقيقة الأمر شيء آخر. هذا الذي أنت قلته أن الأطفال يوجد عندهم، ما أدري المجانين يوجد عندهم، القاصرين يوجد عندهم، هذا أنهم يستعملون، أما حقيقة هذا الاستعمال ما هو فهو لا. فكأنه يريدون أن يقولوا للسيد الخوئي إحنا كلامنا الآن ماذا؟ ها؟ في حقيقة الوضع، وأنت تتكلم ماذا؟ في الاستعمال، وأحدهما غير الآخر. التفتوا إلى عبارة السيد الروحاني في منتقى الأصول، أنا أقرأ عبارات الأعلام حتى الإخوة لا يقال بأنه نقل بالمعنى. السيد الروحاني في منتقى الأصول صفحة 55 من الكتاب يقول: فلأنه ينقض بكثير من الأمور العرفية التي قام الخلاف فيها على قدم وساق كالخبر والإنشاء، فإن استعماله، التفت جيدا تعبير ماذا؟ استعمال، يعني كأنه يريد أن يقول للسيد الخوئي احنا الان نتكلم ماذا؟ انت هذا اللي اشرت اليهم ما هم، هذا استعمال، واحنا نتكلم ماذا؟ نتكلم في الوضع، لماذا تخلط بين الوضع وبين الاستعمال؟ فان استعمال العرف للجمل الخبرية والإنشائية مما لا يخفى، مع أن الخلاف في معنى الإنشاء والخبر مما لا ينكر. فمع أنه يستعمل عند العرف الخبر والإنشاء ويميز بينهما، ولكن يوجد خلاف شديد، ماذا؟ يوجد خلاف شديد في حقيقة الإخبار والإنشاء. فليكن المقام أيضا كذلك، أن العرف يستعمل هذا ولكن يوجد هناك اختلاف ماذا؟ في حقيقة الوضع. فإن استعمال العرف، وهكذا الكلام في معاني الحروف، فإن استعمال العرف للحروف أكثر من أن يحصى مع وقوع الخلاف في معنى الحرف ودورانه في كلمات القوم بين المعاني الدقيقة التي قد لا يصل إلى مداها الأعلام فضلا عن أفراد العرف. فهذا دليل على أن كون المعنى من الأمور الدقيقة لا يتنافى مع كونه عرفيا. ثم ينقض على أستاذه، يقول ماذا تقول في التعهد اللي أنت تتبناه؟ أيضا أمر ماذا؟ أمر دقيق. هسأل الآن هذا النقض، خلوه إن شاء الله إلى نظرية التعهد بعد ذلك سيأتي. هذا الإشكال كما قلت أشار إليه السيد الروحاني، وكذلك أشار إليه غيره مثل الشيخ الفياض. الشيخ الفياض أعزائي في المباحث الأصولية الجزء الأول في صفحة 121 أيضا أشار إلى هذا، قال: ومن الواضح أن هذا التحليل خارج عن أذهان العرف ومختص بأهل النظر، ومن هنا يكون مثل هذا البحث كالبحث عن الإنشاء والإخبار ومعاني الحروف، إذ لا يشك أحد في أصل المعنى إجمالا. وعلى هذا فهذا التفسير وإن كان تفسيرا معقدا إلا أنه لا يمنع عن كونه معنى الوضع، والخلاصة أنه لا أساس لهذا الإشكال. هذا كلامه بعض الأعلام في رد هذا الإشكال. السؤال المطروح هنا وهو أن إشكال هذين العلمين وارد على السيد الخوئي أو غيره وارد. التفتوا لي أعزائي إلى نكتة لم يلتفت إليه هذان العلمان، أن السيد الخوئي لو كان بصدد بيان الاستعمال لكان الإشكال عليه ماذا؟ واردة، لأنه نحن نجد أنهم يستعملون حتى المجانين، حتى الصغار، حتى الأطفال أيضا يوجدوا يستعملون هذه الألفاظ لمعانيها، ولكن يعرفون حقيقة الوضع أو لا يعرفون؟ لا يعرفون. ولكن السيد الخوي ماذا يتكلم أعزائي في الاستعمال؟ ده يتكلم ماذا؟ في عملية أصل الوضع. يقول الأطفال عندهم عملية الوضع، لا يوجد، لا أنه عندهم ماذا؟ استعمال، حتى تقولون بأنه استعمال غير حقيقة الوضع. عبارة الواضحة وين موجودة؟ في حاشيته على أجود التقريرات، في حاشيته على أجود التقريرات في الجزء الأول صفحة 18، يقول أولا أن هذا المعنى، كلام من؟ كلام المحقق الأصفهاني، أن هذا المعنى على تقدير صحته في نفسه فهو بعيد عن أذهان الواضعين، مو عن أذهان ماذا؟ المستعملين، حتى تقول أنكم تجدون أن الأطفال لم يستعملونه. لأنه عبارة السيد الروحاني واضحة، يقول فإن استعمال العرف، إذن البحث عند السيد الروحاني وين؟ عند الاستعمال، وبحث وكلام السيد الخوي أين؟ في الواضع. يقول نحن نجد عند الأطفال يوجد وضع، وإذا كانت حقيقة الوضع هاي العملية المعقدة، إذن يمكن أن يلتفت إليها الأطفال والصغار والمجانين والقاصرين أو لا يمكن؟ إذن ليست عملية الوضع هذا، يعني قياس من الشكل الثاني، عملية الوضع موجودة عند هؤلاء، التفتوا ها؟ ولو كانت معقدة غير موجودة عندهم. إذن عملية الوضع معقدة أو غير معقدة؟ غير معقدة. ما أدري واضح المعنى؟ يقول التفت للعبارة، يقول فهو بعيد عن أذهان الواضعين خصوصا القاصرين منهم كالأطفال وأمثالهم، مع أننا نرى صدور الوضع منهم كثيرا. مو نرى استعمال الألفاظ في المعاني عندهم كثيرا، فكيف يمكن أن يكون حقيقته، يعني حقيقة الوضع، أمرا يغفل عنه الخواص فضلا ماذا؟ فضلا عن غيرهم. هذا الذي قلته من أنه اعتباري وليس حقيقي وليس انتزاعي، ثم اعتباري ليس ذهني، ثم بالمباشرة، ثم إلى غير ذلك. هذا الخواص لا يلتفتون إليه، فما بالك ماذا بغير الخواص؟ إذن إشكال العالمين في عالم، وكلام السيد الخوئي ماذا؟ في عالم آخر. كلام السيد الخوئي أن حقيقة الوضع لا يمكن أن تكون معقدة، وإشكال العالمين ماذا؟ أننا نجد الاستعمال أنه ذكرتم الأطفال، وهذا له كم له نظير، كم له نظير في الاستعمال، لا أنه كم له نظير ماذا؟ في الوضع. نعم الأطفال هم ماتين فيما بينهم، إذا عرفوا أن هذا اللفظ موضوع لهذا، لفظ الماء موضوع لهذا السائل، يستعمل عندما يحتاج إلى الماء، يقول ماذا لوالده؟ أريد ماء، انتهت القضية. هو لا يعرف حقيقة الوضع، ولكن يعرف ماذا؟ يعرف أن هذا اللفظ موضوع فيستعمله، ولا يعرف أي شيء عن حقيقة ماذا؟ عن حقيقة الوضع. إذن السيد الخوئي إشكاله مو أنه نجد أن العرف يستعمل، نجد أن الأطفال يستعملون، يقول نجد أن الأطفال يضعون، ولو كانت حقيقة الوضع هذا المعنى إذن لما أمكنهم ماذا؟ أن يضعوا أي لفظ لأي معنى، والتالي باطل، لأننا نجد أن الألفاظ الأطفال يضعون هذه الألفاظ لمعان معينة أو ألفاظ معينة لمعان معينة. إذن عملية الوضع ماذا؟ ليست معقدة بهذا التعقيد الذي إما يذكره العراقي، إما يذكره الأصفهاني، إما يذكره غيره من الأعلام. إذن هذا الإشكال غير وارد على السيد الخوئي، وبكلام السيد الخوئي في نفسه صحيح أو لا؟ يعني إشكال السيد الخوئي على المحقق الإصفهاني هل هو وارد أو ليس بوارد؟ أعزائي أنا الآن ما رح أدخل في بحث أن حقيقة الوضع ما هي باعتقادنا، بعد ذلك إن شاء الله تعالى سأشير بأن حقيقة الوضع ما هي، فقط في جملة واحدة الآن أبين وتفصيله إن شاء الله في محله. أنا من أولئك الذين أعتقد أن إيجاد العلاقة بين اللفظ وبين المعنى من الأمور الفطرية، والأمور الفطرية هسه من أين جاءت؟ كيف حصل عليها الإنسان؟ ولذا مسألة دلالة الأصوات أو دلالة الإشارات على المعاني لا فقط أنها موجودة عند الإنسان، موجودة عند ماذا؟ عند الحيوان أيضا. أنا ما أدري أنتم شايفين بعض الأحيان أن الحيوانات الأليفة اللي في بيوتنا، دجاج أو غير كذا، عندما تضع أمامه الطعام بعض الحيوانات وعند أطفال بأصوات خاصة يدعو ماذا؟ يدعو الأطفال. أساساً هاي العلقة، العلقة بين الألفاظ أو بين الأصوات أو بين الإشارات وبين المعاني، هسه أعم من أن تكون معاني حسية أو معاني عقلية يعني محسوسة أو غير محسوسة، هذه من الأمور الفطرية التي فطر عليها الإنسان من قبيل أصل الاجتماع. هل يوجد أحد علم الإنسان أنك لا بد أن تجتمع مع الآخر؟ لا، حاجاته أوصلته إلى ماذا؟ أن يوجد حالة اجتماعية. هذا أنه الإنسان مدني بالطبع، اجتماعي بالطبع، يعني شنو؟ يعني فطرته توصله إلى ماذا؟ إلى الاجتماع. هذه نفس هذه الفطرة التي توصله إلى الاجتماع أيضا هي توصله لابد من إيجاد ماذا؟ ما يمكن إقامة العلاقة مع هذا الآخر. وهنا تأتي عملية اللغة وتأتي عملية الإشارة. الآن أنتم انظروا إلى أولئك الصم البكم للصم، وهذا لم يسمع الألفاظ، ولكن مع ذلك يجد أنه بالحاجة إلى أن يوجد طريقة لإيجاد العلاقة مع الآخر. ما هي هذه الطريقة؟ هي الإشارة، مع أنه سمع لفظا أو ليس أصلا، لأن قضية فطرية هذه ما يحتاج أنه يسمع أو أحد يعلمه مولانا أبدا. إذن إخواني الأعزاء، أعزائي، الوضع يعني الربط لفظ بمعنى، إشارة بمعنى، صوت بمعنى ونحو ذلك، هذه قضية ماذا؟ قضية فطرية. وهذا إن شاء الله بحثه إن شاء الله في الوقت المناسب أنا سأبين. ولكن قبل أن أبين الإشكال، التفتوا لي أعزائي، قبل أن أبين الإشكال على كلام السيد الخوئي وأن إشكاله وارد على الشيخ الأصفهاني، على المحقق الأصفهاني أو لا، أحتاج إلى بيان مقدمة. هذه المقدمة إخواني التفتوا إليها جيدا لأنها مهمة وضرورية، وهي محل تساؤل الكثير. حتى أنه أتذكر في الآونة الأخيرة مولانا بعث لي بعض الأعزة قال سيدنا أصلا هذه مجموعة من الأبحاث اللغوية التي لا بد أن تبحث أين؟ في علم اللغة وفي مباحث اللغة وإلى غير ذلك. هسه الآن إحنا دا نبحث علم الأصول، شنو علاقتنا إحنا الآن حقيقة الوضع ماذا؟ ما هي؟ طبعا هذا الإشكال مو فقط يرد على مسألة الوضع، يرد على مسألة البحث في الأوامر مادة وصيغة. ونذهب إلى كتب اللغة وإلى استعمالات اللغويين لنعرف أن المادة أو الصيغة أمرا أو نهيا دالة أو ليست ماذا؟ أو ليست دالة. ولماذا نعقد لها بحثا نبقى عنده سنة مولانا في علم الأصول؟ وهكذا فيما يرتبط بالصحيح والمشتق، بحث ماذا؟ لغوي. وهكذا فيما يرتبط بالمعاني الحرفية والمعاني الإسمية، بحث لغوي. إذن هذا الإشكال إشكال سيال. أنا أضطر في هذا البحث في هذا اليوم أشير إلى هذا الإشكال، ثم لنرى بأنه واقعا ما هو منشأ دخول هذه الأبحاث إلى مقدمات عملية الاستنباط. أنا ما أعبر عنها دخولها إلى علم الأصول، لأنكم تذكرون ما هو مبناية في علم الأصول. أنا أعتقد توجد عندنا عملية اسمها ماذا؟ اسمها عملية استنباط الحكم الفقهي. هذه العملية من بعض مقدماتها بحث هذه المسائل اللي عبر عنها بمسائل علم الأصول. لماذا نحن اخترنا من عشرات بل مئات بل آلاف المسائل اللغوية اخترنا مسألة ماذا؟ مسألة الوضع، مسألة المعنى الحرفي، مسألة الصحيح والأعم، مسألة صيغة الأمر دالة، مسألة صيغة النهي دالة ونحو ذلك. لماذا؟ ما هي خصوصيات هذه المباحث اللغوية التي أخذناها من محلها وبحثناها ماذا؟ وبحثناها هنا تحت عنوان مباحث علم الأصول. أعزائي، المباحث اللغوية أو ما يسمى عنها بالمسائل اللغوية أو عبروا عنها ظواهر لغوية، شئ ما شئتم فعبروا، هذه فيها جهتان أو ثلاث جهات من البحث. الجهة الأولى من البحث، أنا أضرب مثال أعزائي حتى أنه يتضح أن القضية وين دنا نبحث عنها. تعالوا معنا افترضوا إلى صيغة الأمر أو صيغة ماذا؟ أو صيغة النهي، نبحث عنها. هذا البحث يعني صيغة الأمر توجد فيه عدة أبحاث. البحث الأول وهو بحث لغوي محض لا علاقة لنا به، وهو أن صيغة الأمر دالة على الطلب أو ليست دالة على الطلب. أنت الآن لا تحتاج أن تأتي إلى علم الأصول حتى يقال لك أن هذه الصيغة إذا قال ائتني بماء أنها دالة ماذا؟ دالة على الطلب. ولذا أنتم تجدون الأصوليين ما يبحثون هذه الجهة أنها دالة على الطلب أو ليست ماذا؟ ليست دالة على الطلب. لماذا؟ لأن هذا أمنه لنا وغطاه البحث ماذا؟ البحث اللغوي. ولكن هناك جهة أخرى في هذا البحث اللغوي، اللغوي لم يطرحه إما الغفلة عنه، وإما لعدم الحاجة إليه، وإما لأي سبب آخر، وهو أن صيغة الأمر سلمنا دالة على الطلب، ولكن الطلب في الشريعة إما طلب وجوبي وإما طلب ماذا؟ استحبابي. هذه الصيغة فعل الأمر، صيغة الأمر دالة على الطلب الوجوبي أو مختصة بالطلب الاستحبابي أو هي أعم من الوجوب والاستحباب. خب هذه يحتاجها الفقيه أو لا يحتاجها الفقيه؟ ها؟ يحتاجها أو لا؟ اغتسل للجمعة، هنا أكو صيغة أمر، هذه دالة على الوجوب أو ليست دالة على الوجوب؟ هذا اللغوي يحتاجها أو لا يحتاجها أنها وجوب أو استحباب؟ ها؟ لا يحتاجها أصلا، خارج عن دائرة عملي ولا علاقة له. اسأله يقول بلي هذا دي يطلب. ولذا أنتم ترجعون إلى كتب اللغة لا يبحث لك أنه هذا الطلب وجوبي أو هذا الطلب ماذا؟ استحبابي. من الذي يحتاج إلى هذه الجهة؟ ها؟ الفقيه المعني بعملية استنباط الحكم الشرعي. وعندما جاء إلى كتب اللغويين وجد أن هذا البحث موجود عندهم وغير موجود، وماذا يفعل له؟ يفعل يقول بسم الله الرحمن الرحيم في الحوزة بحث لغوي لو يجعله مقدما من مقدمات ماذا؟ عملية الاستنباط. وهذا الذي حدث، وهذا الذي قلناه الأعزائي نحن في أول مباحث علم الأصول، قلنا أن مباحث علم الأصول هي مجموعة تلك المقدمات التي يحتاج إليها الفقيه في عملية الاستنباط. مسألة فلسفية، قل نعم بحقيقتها هي ماذا؟ مسألة فلسفية، ولكن فيها جهة لم تبحث في البحث الفلسفي. من يحتاجها هتلك الجهة؟ يحتاجها الفقيه فبحثها عنده. مسألة اجتماعية، بلي مسألة اجتماعية، مسألة كلامية، مسألة تفسيرية، مسألة لغوية، عبر عنها ما تشاء. لماذا جاءت في مقدمات علم الأصول؟ الجواب فيها جهة بحث عنها في محلها أو لم يبحث. ها؟ لم يبحث، يحتاج أن يبحثها. ومن هنا أنتم تجدون أن الأعلام دخلوا، التفتوا لي جيدا، دخلوا في أن صيغة الأمر هل هي دالة على الوجوب فحملها على الاستحباب يحتاج إلى ماذا؟ إلى قرينة. أو هي دالة على الاستحباب فحملها على الوجوب يحتاج إلى ماذا؟ إلى قرين. أو هي للأعم فتعيين أحدهما وترجيع أحدهما على يحتاج إلى ماذا؟ إلى قرين. هذا أنت ومبناك بعد لابد أن واقعا هسه من أين أستكشف؟ هسه إما بالتبادر، إما بعملية اجتهادية، إما بأي طريق ما لا أعلم. المهم أنت قد تنتهي إلى نتيجة تقول أصلا الصيغة ظاهرة في ماذا؟ في الطلب الوجوبي. آخر يقول لا الصيغة ظاهرة بأي؟ يقول الاستعمال العرفي. اذهبوا إلى الاستعمالات، اذهبوا إلى التبادر، عندما توجد الصيغة العرف يفهم منها ماذا؟ يفهم منها الطلب الذي لا يمكن لو لم يمتثل للامه العرف والعقلاء على عدم الامتثال. بس الآن مو بحثنا أنه بأي طريق تستنبط أنت، المهم لابد إما لغويا إما تبادريا إما برهانيا بأي طريق. إذن هذا البحث أعزائي لغوي بعد، لو بحث أصولي إن صح التعبير ياهم، مو البحث الأول. البحث ماذا؟ البحث الثاني، وهو أنه الطلب وجوبي أو الطلب ما هو؟ استعباب. هذا مو بحث لغوي أصلا، لا علاقة للغة بذلك. ولهذا أنت من تطرح أصلا أطرح على لغويين لم يعهد قضية ليس أصوليا،
اسأله بأنه استحبابي ولا وجوبي، يقول هذا من أين؟ لماذا؟ لأن القضية ما معني بها هو في العرف، ما معني بها. إذن هذه الكلمات اللي تقال هنا وهناك أعزائي، هذا إني أبحاث لغوية لابد أن نخرجها عن هذا عدم دقة. ما أريد أقول بأنه جهل ولا عدم دقة، هذه ما نبحث البحث الأول حتى تقولون هذا بحث ماذا؟ بحث لغوي. إحنا ده نبحث ماذا؟ البحث الثاني. ما هو البحث الثاني؟ أن هذا الطلب الذي قالته اللغة بأي طريق كان، هل هو طلب وجوبي أو هو طلب ماذا؟ استحبابي أو هو أعم؟ سؤال. خلوا ذينكم يا بني. يوجد بحث ثالث وهو أعمق من البحث الثاني، كما أن الثاني كان أعمق من الأول، وهذا هي الوظيفة الأصلية التي تبناها علم الأصول أعزائي، وطرح البحث الثاني لأجل هذا البحث الثالث. ما هو؟ سلمنا أيها الأصولي صار مبناك أن صيغة الأمر ظاهرة ماذا؟ أو دالة على الوجوب. يأتي هنا عملية أخرى أو سؤال آخر، لماذا أن هذه الصيغة دالة على الوجوب؟ يعني ما هو تحليلها؟ بأي بيان تقولون أن هذه الصيغة دالة ماذا؟ على الوجوب. هذا مرتبط بالبحث اللغوي يا عزة؟ أصلا اللغوي يسأل لماذا هذا السؤال؟ أصلا يسأل هذا السؤال أو لا يسأل؟ لا علاقة له. يقول هذا اللفظ دال ماذا؟ أو هذه الصيغة دالة على هذا المعنى، أما لماذا؟ وهذه هي العملية التحليلية عبروا عنها. ومن هنا يأتي الأصوليون، خلوا ذهنكم يمين، يقولون أولا احتمال أن هذه الصيغة ظاهرة أو دالة على الوجوب بحسب الوضع اللغوي لها. أصلا بالواضع عندما وضع هذه الصيغة للدلالة على ماذا؟ مو على مطلق الطلب، وإنما على الطلب الوجوب. هذا اللي يعبرون بأنها الدلالة بالوضع. نظرية ثانية تذكرون أعزائي اللي قرأوا الكفاية أو قرأوا الحلقات حلقة ثالثة، نظرية ثانية يقول لا، بالإطلاق ومقدمات الحكمة. يعني نحن نجري الإطلاق ومقدمات الحكمة فنقول أن الصيغة ظاهرة في الوجوب. هذه عملية تحليلية. العرف اسأله يقول نعم، أو الأصول يقول نعم ظاهرة في الوجوب، ولكن هذا السؤال تحليلي، ما للخواص مو ما للاستعمال. فميزوا بين المقام في البحث الثاني والمقام في البحث ماذا؟ الثالث. خلي ذهنك هاي من نظرية ثانية. نظرية ثالثة تقول بحكم العقل، تقول بأي دليل تقول أن صيغة الأمر ظاهرة في الوجوب؟ يقول بحكم ماذا؟ بحكم العقل. نظرية رابعة تقول بحكم العقلاء لا بحكم العقل. سؤال، هذه التحليلات تؤثر على ذلك الظهور اللفظي في اللفظ أو لا تؤثر؟ لا أساسا، لعل ذلك الذي إن سبق إلى ذهني أن الصيغة ظاهرة في الوجوب أساسا لا يعلم شيئا عن هذه التحليلات. وتغير المباني أو النظريات في العملية التحليلية تؤثر على ذلك الانسباق أو لا تؤثر على ذلك؟ يعني الصورة الذهنية تبقى الصورة الذهنية. نعم، في المقام الثاني إذا قال الصيغة ظاهرة في الوجوب تختلف عن أن الصيغة ظاهرة في الاستحباب، الصورة الذهنية شنو؟ تختلف. أما في المقام الثالث تعدد النظريات يغير الصورة الذهنية في المقام الثاني أو لا يغير؟ ها؟ لا يغير شيئا من الصورة الذهنية في المقام الثاني. تقول شو نسوي هذا البحث؟ احنا كلنا نريد نشوف الشارع قال اغتسل للجمعة ونقول بأنه استطعنا أن نصل إلى أنه ظاهر ماذا؟ في الوجوب. أقول ها، مو مشكلة عندنا، وهو أنه قد أن هذه الصيغة الظاهرة في الوجوب تتعارض مع الغير. فإذا كانت بالإطلاق لها حكم، إذا كانت بالوضع لها حكم، إذا كانت بالعقل لها حكم، في مقام التعارض مع الآخر المنافي له أيهما يتقدم؟ إذا كان بالواضع تقدمه بنحو، إذا كان بالإطلاق تقدمه بنحو، إذن له ثمرة عملية في عملية ماذا؟ في عملية الاستنباط. الأصوليين مو جزافا إجوا مولانا بالليل رأوا رؤيا مولانا وجلسوا في الصباح بحثوا في تحليل عملية، في تحليل حقيقة ماذا؟ في تحليل حقيقة صيغة الأمر. لا، وهذا السؤال الثالث أو المقام الثالث أو البحث الثالث، من يعرض له؟ اللغوي؟ العلاقة لو ما العلاقة؟ نحتاج إليه بحث فضولي، بحث عبثي، بحث للتجريد العقلي، لو بحث عملي داخل في صلب عملية الاستنباط. يا أمين، نعم، أنا أتصور بعض الناس واقعا ضعف الطالب والمطلوب، ناس مجموعة ضعاف العقل، ضعاف الرؤية، ضعاف المنطق، يشوف بأنه بابا إذا أريد نقول له اقرأ أصول 30 سنة أخي ما يقدر يدعي الاجتهاد بسنتين في العوزة، فهذني كل هاي شيء يسويه المولانا، هاي يحذف المولانا، ما هاي ما باللازم، هاي ما باللازم، هاي ما كلها ضرورة، هاي لغو، هذه كذا إلى آخره، حتى ماذا؟ حتى في 5 سنوات يدعي أنه شنو؟ مجتهد. وإلا إذا صارت عملية الاجتهاد معقدة إلى هذا النحو، وبعد يغلق الباب أمام كثير من الادعاءات. من قبيل واحد يقول له بابا لما نصير الطبيب تحتاج 30 سنة، يقول بابا والله ولا يحتاج، فت كتابين 3 مثقافة عامة في مسائل الطب ولا نصير شنو؟ نصير طبيب. وهكذا أعزائي في المعنى الحرفي، في المعنى الحرفي مرة أنا أسأل ابن الحاجي، مرة أسأل اللغوي، يقول بلي المعنى الحرفي لا يقع خبرا، لا يقع مخبرا عنه، ويعطيني مجموعة من الأحكام. ومرة أنا مو أجي أبحث عن هذه، يبحث أنه المعنى الحرفي هل هو كالمعنى الاسمي يمكن إجراء الإطلاق ومقدمات الحكمة فيه أو لا يمكن؟ هذه شنو علاقة اللغوي بهذا البحث؟ شنو علاقة سيبويه بهذا البحث؟ شنو علاقة ما ابن مالك بهذا البحث؟ شو لا علاقة له؟ وإذا بحثها يبحثها لا من حيثية أنه نحوي أو لغوي، وإنما يبحثها من حيثية أنه ماذا؟ أصولي، فقيه يريد أن يستنبط الحكم الشرعي. ما أدري واضحة إلى هنا؟ إذن أعزائي، في مجموع الأبحاث اللغوية هناك جهات من الباحث واقعا نرجع فيها الى اللغه، الى اللغه ما عندنا شغل فيها، انه الاستعمال ما هو. ولهذا تجدون انه الاعلام طرحوا هذه القضيه فقه الاستناد الى قول اللغوي. لماذا طرحوا هذا؟ باعتبار انكم مجموعه من الابحاث من اختصاصات من؟ من اختصاصات اللغوي، ان هذا اللفظ في ماذا مستعمله. وبينا فيما سبق اساسا من الاخطاء الشائعه نتصور انه هذا اللفظ بماذا وضع لها، في ماذا استعمل غير فيما وضع له. هذا بحث، ولكن يوجد بحثان آخران، مقامان آخران من البحث في الظواهر اللغوية وفي الأبحاث اللغوية. الظاهرة أو المقام، البحث الأول أنه أساسا جهة مرتبطة بعملية الاستدلال، الجهة الثانية اللي تتغير على أساسها عبر الصورة الذهنية. يعني إذا قلنا أن الصيغة ظاهرة في الوجوب فإنها صورة ذهنية، وأنها ظاهرة في الاستحباب صورة ذهنية شنو؟ أخرى، مو صورة ذهنية واحدة. أما من نأتي إلى المقام الثاني في البحث الأصولي، هذا المقام الأول، المقام اللغوي تركنا، نأتي إلى الأصولي، عندنا مقامان من البحث. هذا المقام الأول اللي على أساسه تختلف الصورة الذهنية. أما عندما نأتي إلى المقام الثاني فقد تحليل هذه الظاهرة، لا تختلف الصورة الذهنية. الشارع يقول هذا واجب تخييري، واجب كفائي، واجب عيني، واجب، وهكذا. هذه الصورة الذهنية ثابتة. هسه لو أنت تشرح لها، تضع لها 5 تفسيرات، في النتيجة الصورة الذهنية تتغير أو لا تتغير؟ لا تتغير. تقول لماذا إذن تذهب إلى عملية التفسير؟ أقول باعتبار أنه تظهر الثمرة ماذا؟ ها؟ إما في باب التعارض، إما في باب التقديم، إما إلى غير ذلك. ما أدري واضح هذه الصورة؟ إذا اتضحت هذه الصورة لابد أن نرى أن المحقق الإصفهاني في أي مقام ده يتكلم، وإشكال السيد الخوي ماذا في أي مقام، هل هو في مقام واحد أو ماذا أو في مقامين؟ ويأتي والحمد لله.